بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى.
باب شروط الصلاة وأركانها.
طبعا نحن الآن نسير مع هذا المتن المبارك بخطى واضحة حتى نتعلم الصلاة شيئا فشيئا. يعني مر معنا سابقا أوقات الصلاة، مر معنا سابقا الأوقات المستحبة والمكروهة، ثم انتقلنا إلى مبحث الأذان. طيب الآن نريد أن نصلي، طيب كيف نبدأ بالصلاة؟ الآن من السهل أن أقول لك تقف تكبر ترفع يديك ثم تقرأ الفاتحة وكذا، وأذكر لك أفعال الصلاة. هذا أمر من السهل أن نفعله، وربما هذا ما اعتدناه في تعليم الصلاة. يعني أنا عندما أعلم أولادي الصلاة أعلمهم إما بالرؤية، كيف رآني ولدي أصلي صلى مثلي، إذن هذا تعليم لهيئة الصلاة من غير أن أفصل لولدي حكم كل فعل من الأفعال. أما الإمام الشرنبولالي لا، أراد أن يبين لنا أحكام الأفعال مفصلة، ثم أن يأتي بعد ذلك بصورة مركبة للصلاة يذكر فيها الأفعال من غير بيان أحكامها. يعني الآن سيذكر الأحكام مفصلة، سيذكر لنا الشروط والأركان، سيذكر لنا الواجبات، سيذكر لنا السنن والمستحبات والآداب. بعد أن يذكر هذه الأشياء مفصلة وأن يجمعها في مباحث متفرقة، يعني الشروط لحالة والأركان كذا والواجبات في بحث مستقل والسنن في بحث مستقل، سيأتي إلى بحث آخر هو تركيب الصلاة، فعندها يذكر الأفعال مركبة من غير أن نبين حكم كل فعل. طيب يا ترى ما الفائدة هنا من هذا الأمر؟ أولا أن يعرف الإنسان منا حكم كل فعل من الأفعال ليحرص على إتقانه، ثانيا ليعرف حكم الصلاة فيما لو فقد شيئا من هذه الأفعال. يعني إذا ترك الشرط ما الحكم؟ إذا ترك الركن ما الحكم؟ إذا ترك الواجب ما الحكم؟ إذا ترك السنة وترك الأدب ما الحكم في كل حالة؟ هذا الأمر لا يتأتى لنا إلا إذا عرفنا الأفعال بتفاصيلها. طيب يا ترى هل يشترط لنا أن نعرف تفاصيل هذه الأشياء؟ الجواب لا، لكن المهم أن نعرف أن هذه الصلوات فيها فرائض وأن بعضها فرائض. أما لو إنسان ظن أن الأفعال كلها فرائض نقول أنت مخطئ، لكن الصلاة صحيحة.
لابد لصحة الصلاة من 27 شيئا.
لما قال شيئا، كلمة شيئا تشمل الشرط والفرض والركن. يعني عندنا الآن الفرائض هي أمور مطلوبة في الصلاة لا تصح الصلاة دونها، وهي فرائض الصلاة، وتنقسم إلى قسمين، إما إلى شرط أو إلى ركن. إذن عندنا قال هنا الصلاة إيش؟
لابد لصحة الصلاة،
لابد لصحة الصلاة من 27 شيئا. لما قال شيئا يشمل الشرط والركن، وكل منهما يقال له فرض. نعم،
الطهارة من الحدث،
هذا أول شيء، هذا فرض. طيب إذا قلنا فرض لم نفهم هل هو شرط أم ركن، لأن الشرط فرض والركن فرض، وبفقدان الفرض الصلاة تكون باطلة. هو ماذا قال؟ لابد لصحة الصلاة، يعني إذا لم تتوافر هذه الأشياء فالصلاة غير صحيحة. هناك أول شيء الطهارة، وهذا مر معنا في مبحث كامل لما ذكرنا الوضوء والغسل والتيمم والطهارة من الحيض والنفاس والطهارة من النجاسات، وبينا كل ذلك. الآن نقول لا بد من الطهارة بنوعيها: الطهارة من الأحداث بالوضوء أو الغسل، والطهارة من الأخباث لا بد من هذا ومن هذا.
وطهارة الجسد والثوب والمكان.
إذا أولا قال طهارة الأحداث المتمثلة بالوضوء والغسل وما يقوم مقامهما من التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة، ثم الطهارة من الأخباث، ويشترط أن تخلو الأجسام، أن يخلو الجسم والمكان والثوب من هذه النجاسة المانعة من صحة الصلاة. ومر معنا أن النجاسة نوعان، غليظة وخفيفة، وأن القدر المانع من الغليظة هو مقدار الدرهم، وأن القدر المانع من النجاسة الخفيفة هو مقدار ربع الثوب.
من نجس غير معفو عنه،
لما قال غير معفو عنه مر معنا أن المعفو عنه هو مقدار الدرهم من النجاسة الغليظة ومقدار ربع الثوب من النجاسة الخفيفة.
حتى موضع القدمين،
حتى موضع القدمين يشترط الطهارة عنه فيهما عن النجاسة غير معفو عنها. يعني لو وقفت أنا على نجاسة قدر الدرهم ما الحكم؟ لا تصح الصلاة. ليه؟ لأن المكان غير طاهر.
واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
نعم، لأن هذه هي المواضع التي يفترض علي أن أسجد عليها.
وستر العورة،
هذا أيضا شرط من شروط الصلاة، أن يستر الإنسان عورته. وعورة الرجل شيء، وعورة المرأة شيء، وعورة الأمة شيء ثالث.
ولا يضر نظرها من جيبه،
ولا يضر نظر هذه العورة، لو إنسان رأى عورته من خلال شق ثوبه الأعلى، هذا يسمى الجيب عند الأزرار، هذا يسمى الجيب. يعني لو كان الثوب مفتوح من الأعلى واسع، ونظر إلى عورته ورأى عورته أو رؤيت منه من الأعلى، لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. كذلك لو إنسان يلبس ثوبا ليس تحته سراويل، ونظرت عورته من الأسفل، هذا لا يؤثر في ستر العورة لأجل الصلاة. طبعا يحرم النظر من الآخرين، لكن هل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ الجواب لا.
ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله. واستقبال القبلة،
وهذا أيضا من شروط الصلاة، أن تستقبل القبلة، إما بالاستقبال الحقيقي أو الاستقبال التقديري.
فللمكي المشاهد،
إذا كان إنسان داخل مكة وهو يشاهد الكعبة فلا بد من إصابة عينها، أما إذا كان خارج المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه يشترط إصابة جهتها. إذا إصابة العين فقط للمكي المشاهد، أما إذا كان غير مشاهد ولو كان خارج المسجد فإنه يكتفي بالجهة ولا يشترط إصابة العين.
فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها،
بحيث لو وقف تبقى الكعبة المشرفة ضمن القوس الذي يخرج من وجهه. ربنا ماذا قال؟ فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. يعني نحن الآن عندنا الوجه له دائرة، فإذا كانت الكعبة ضمن هذه الدائرة، إذا استقبلها بالوجه وليس حصرا بالجبهة وإنما بالوجه، فإنه يجزئ ذلك، وهذا يسمى استقبال العين تقديرا، استقبال العين تقديرا.
ولغير المشاهد جهتها،
نعم،
ولو بمكة على الصحيح،
ولو كان خارج المسجد إذا لم يكن مشاهدا للعين فإنه يكتفى بالجهة.
والوقت واعتقاد دخوله،
وأيضا يشترط لصحة الصلاة الوقت. أنا بدي صلي الظهر، لا بد أن يكون الوقت موجودا، فلو صلى قبل الوقت فالصلاة غير صحيحة، ولو صلى بعد الوقت تكون قضاء لا أداء. ويشترط أيضا اعتقاد دخول الوقت، اعتقاد دخول الوقت. يعني لو أن إنسان صلى الفجر وفي اعتقاده أنه لم يدخل وفي الحقيقة دخل الوقت وصلى، ما الحكم؟ قال لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لما اعتقد عدم جواز عدم دخول الوقت، إذا نيته غير جازمة، كيف يجزم بصلاة يعتقد عدم دخول وقتها؟
والنية،
والنية في الصلاة بأن ينوي الصلاة فرضا وما شابه ذلك كما سيأتي معنا. إذا عد لنا الآن الشروط التي تحصل قبل الصلاة، وهي الطهارة من الحدث والخبث، ثم بعد ذلك ستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.